بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من الواضح أن الخطابات الشرعية، سواء كان الخطاب عقائدي أو كان فقهيا أو كان أخلاقيا، هذه الخطابات تشمل كل المسلمين بما فيهم الشباب. هذه الخطابات بالصلاة مثلا أو بالحجاب على المرأة ليست خطابات موجهة لكبار السن، وإنما كل من وصل إلى مرحلة التكليف الشرعي المسمات بمرحلة البلوغ يكون مخاطبا بهذه الخطابات. فسواء أكان المسلم شابا أم رجلا كبيرا، كانت المسلمة شابة أم امرأة كبيرة، يلزمهم أن يؤدوا ما عليهم من واجبات على مستوى العقيدة وعلى مستوى الفقه وعلى مستوى الأخلاق. ومن ذلك يفهم أن الخطاب بالتعرف على قضية الإمام المهدي عليه السلام، الخطاب الذي وجه بطريقة من مات ولم يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهلية، هذا الخطاب ليس خاصا بالكبار. بعض الأحيان نسمع من هنا وهناك أن مثلا الأم تمنع ابنتها الصغيرة من لبس الحجاب وتقول ما زالت صغيرة وعندما تكبر تلبس الحجاب، أو قد البنت هي هكذا تفهم أن الحجاب وحجاب الكبيرة أو المتزوجات أو ما شابه، والحال أنه خطاب موجه لكل بالغة
كل الأعمار.
بل هناك رأي لبعض من الفقهاء يقول إنه يلزم على الولي أن يدرب ابنته على الحجاب من عمر 6 سنوات. فمثل هذا الخطاب ليس خاصا بالكبار، وهكذا مثلا خطاب ترك الغيبة، هذا الخطاب ليس خاصا بالكبار. من ذلك القضية المهدوية. القضية المهدوية قضية وجهت إلى المسلمين عموما. فيما يتعلق بعقيدتنا، نعتقد أن الإمام المهدي عليه السلام هو الإمام 12 من أئمة أهل البيت عليهم السلام، ومن ثم يلزم الإيمان به وبقضيته وما يتعلق بهذه القضية عموما. هذا الخطاب ليس خاصا بالكبار، وإنما يشمل حتى الشباب، بل ربما يكون توجيهه إلى الشباب لا أقول أكثر ملاكا وإنما أكثر أهمية، باعتبار أن الشاب يواجه في حياته العديد من الأخطار العقائدية والأخلاقية، فتوجهه نحو هذه القضية قد يمثل دعما نفسيا جيدا له، قد يمثل حاجزا معنويا عن ارتكاب بعض المحرمات أو الابتعاد عن الدين الإسلامي.
أو يمتلك القوة مثلا للتغيير، دائما ما إنسان ما ينشد التغيير فيأتي من مصدر القوة. القوة هي دائما التي تغير من حال إلى حال، لذلك الشباب هم مرتكز هذه القوة أو هم من يحمل هذا النشاط.
هذا أمر وجداني، هذا أمر وجداني. الكل يعرف، الكل يعلم أن يعني الاندفاع نحو التغير، نحو التغيير، الاندفاع نحو عدم البقاء على الحال التي هي عليها موجودة عند الشاب أكثر من الكبير. الكبير يقول أنا وصلت إلى مرحلة عمرية لا كبيرة، لا أريد أكثر مما حصلت عليه. أما الشاب عنده طموح، بعد ينظر إلى المستقبل، قد يكون عنده اندفاع نحو التغيير أكثر. طبعا أنا لا أتحدث عن الشاب الكسول، الشاب الذي قبع في منطقة الراحة كما يعبرون، الذي لا يريد أن يخرج من منطقة الراحة، خلص هو هذا الموجود أنا راضي به وما أريد أكثر. لا، أنا أتحدث عن الشاب المؤمن
الطموح.
الذي ينبغي أن يكون دائما طموحا، ينبغي أن يكون دائما ينظر إلى المستقبل. أصلا روايات أهل البيت عليهم السلام عندما تخاطب الشيعة نجد أنها دائما لا ترضى، روايات أهل البيت عليهم السلام لا ترضى للمؤمن أن يكون على حال واحدة، بل عدت من يتساوى يومه فهو مغبون في بعض الروايات الشريفة، ومن كان يومه أسوأ من أمسه فهو ملعون. فدائما يريدون تكامل، بل في بعض الروايات أن الإمام الصادق أو الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول إنه من كان في مصر يعني في بلد وفيه 100,000 أو يزيدون وفيهم واحد أورع منه فليس من شيعتنا. طبعا هذا من باب دائما أن يكون الشيعي يطلب الكمال، يطلب أن يكون هو الأفضل من باب التسابق في التكامل. هذه المسألة نجدها أكثر عند الشباب، كذلك فيما يتعلق بالقضايا الآن في المعارك وفي قضايا المظاهرات والتغيير، كلها نجد الشباب لهم بصمة واضحة. هذا لا ينفع عن الكبار، لكن بصمة الشباب واضحة في أي عملية تغييرية.
حتى القيادة، حتى القيادة إذا كان بسن كبير يحتاج إلى الشباب حتى يقودهم، والشباب دائما يكون مثل ما ذكرت لديه طموح، لديه القوة، لديه النشاط. أحيانا هذا يكون سلاح ذو حدين، مرة إذا لم يوجه بالاتجاه الصحيح هذا يكون خطر، فيجب أن يوجه بالاتجاه الصحيح، البوصلة توجه إلى الطريق السليم.
بالضبط بالضبط.
سمعت الشيخ، إذن في نفس المحور وحلقة اليوم، يعني ماذا تمثل مرحلة الشباب يعني بالنسبة للإنسان وكيف ينظر له الدين؟
عندما نطالع الروايات الواردة في مرحلة الشباب حقيقة يحتاج لها إلى نوع من التأمل. يعني مثلا أنا حتى أختصر الموضوع، في الرواية أنه إذا كان يوم القيامة لم تزل قدما عبد حتى يسأل عن أربع. الآن تابع معي هذه الأربع. الأولى عن عمره فيما أفناه. طيب، في يوم القيامة الإنسان يسأل عن عمره فيما أفنيته، في طاعة الله أو في غير طاعة. ثم يقول الحديث وعن شبابه فيما أبلاه. مرحلة الشباب هي جزء من العمر،
صحيح،
فكان المفترض أن السؤال الأول يغني عن السؤال الثاني. عندما يسأل الإنسان عن عمره فيما أفنى فيسأل عن
كل العمر،
صباه وشبابه
وكبره،
شيخوخته وكبره إلى آخره. لكن الحديث أكثر من حديث طبعا يعطف على السؤال عن العمر، عن خصوص يعطف عن بالسؤال عن خصوص مرحلة الشباب. ثم يكمل الحديث لا بأس نكمله، وعما اكتسبه من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت عليهم السلام. فتخصيص ذكر مرحلة الشباب رغم أنها مشمولة بالعام السابق، العمر يشمل مرحلة الشباب، تخصيص هذه المرحلة بالذكر وأنها مما يسأل عليه الإنسان بالخصوص، هذا يكشف عن أهمية هذه المرحلة، وأن الإسلام ينظر إلى مرحلة الشباب بكفة وعن بقية عمر الإنسان في كفة أخرى. فرغم أن مرحلة الشباب هي جزء من العمر، لكن نجد أن الحديث أفردها بالذكر وبالسؤال. فهذا يعني أن على كل شاب أن يستثمر هذه المرحلة، أن لا يضيعها بالتفاهات قبل أن يأتيه القوس بلا ثمن. هذه مرحلة العطاء، مرحلة بناء الذات، بناء النفس، إن لم يستثمرها الشاب جيدا سيندم طويلا عندما يكبر. ولذلك تجد أن الروايات الشريفة عندما أكدت على الإنسان أن يغتنم أمورا قبل ذهابها منه، جعلت أول شيء لا بد أن يغتنمه الإنسان هي مرحلة الشباب. فقد روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. أول وحدة الشباب، لاحظ الشباب أهم من وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك. قدم الشباب، كأنه لعله تقديم مرحلة الشباب على غيرها من هذه الخمسة يشعر بأن هذه المرحلة هي التي تؤسس لبقية الخمسة، كأنه هكذا. وفي رواية أخرى في تفسير بعض الآيات، حقيقة الشاب لو اطلع عليها المفروض ترتعد فرائصه. الرواية مروية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عندما سئل عن قول الله عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، الخطاب من الله سبحانه وتعالى يعاتب أنه ألم نعطيكم فرصة، نعمركم بفترة الذي يريد أن يتذكر يتعظ، هذه الفترة كافية له.
نعم.
فما هي هذه الفترة؟ ما وهذه مرحلة نعمركم؟
نعم.
فالرواية تقول أن الإمام إن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال: توبيخ لابن 18 سنة.
افتار
ابن 18 سنة.
نعم.
القرآن حسب كلام الإمام الصادق أو ما يروى عن الإمام الصادق عليه السلام، القرآن يعاتبه يقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. فهذا يعني أن الإنسان عندما يصل عمر 18 سنة خلاص وصل إلى مرحلة يوجه له العتاب، أنه أنت ليش ما استثمرت هذه الفرصة وغيرك استثمرها. هذه الإشارات وغيرها عديدة بكل وضوح تشير إلى أن الإسلام ينظر لهذه المرحلة نظرة اهتمام، وبنفس الوقت تنعكس على الشاب أنه لابد أن يستثمر هذه الفرصة قبل أن تذهب منه سريعا.
أحسنتم سمعت الشيخ. أيضا قد نسمع من بعض الشباب أو قد يشعر بأنه يخاف من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج الشريف، لكثير من الروايات أحيانا يسمع بها الشباب ويعتقد بأن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج الشريف سيأتي ولربما سيكون أكثر تشددا على فئة الشباب. هذه الحالة لربما تبعث في نفوس هؤلاء أنه لا يحبذون إدراك اللحظة أو الظهور للإمام عجل الله تعالى فرج الشريف خشية من هذه الظنون. نعم.
في الواقع أن الخوف من ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه أو الخوف من إدراك الإمام صلوات الله وسلامه عليه له نظائر.
نعم.
أولا له نظائر، وثانيا في الحقيقة لا يختص بالشباب.
نعم.
من نظائره الموت.
نعم.
كثير منا يخاف من الموت، وعندنا بعض الروايات أن الأئمة سئلوا أنه لماذا نخشى الموت، فيأتي أحد أصحاب الإمام الحسين عليه السلام يسأله، وفي رواية قريبة جدا أن رجلا سأل أبا ذر أنه لماذا نخاف الموت.
نعم.
فالإمام صلوات الله وسلامه عليه ونفس المعنى بالضبط روي عن أبي ذر أجاب بهذا الجواب: لأنكم عمرتم الدنيا وأخربتم الآخرة، فتكرهون أن تنقلوا من عمران إلى خراب. هذه قاعدة عامة. أنا أخشى المستقبل المجهول، وهذا أمر طبيعي. عندما نأتي لقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، نجد أن خشية بعض من إدراك الإمام المهدي، ربما هذا الأمر لا يصرح به، يعني كل واحد من عندنا الآن لما يسأل أنه تحب أن تدرك الإمام يقول إيه نعم أنا أحب أن أدرك الإمام، أن أكون من أنصار، أن أكون من المستشهدين بين يديه. لكن الإنسان عندما ينظر إلى أعماق نفسه
في داخله، نعم،
والإنسان على نفسه بصيرة، قد يجد في نفسه خوفا من إدراك ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لا نقول كرها، إن شاء الله لا يكره المؤمن ظهور الإمام، لكن على الأقل خوف. هذا الخوف عندما ننظر في أنفسنا قبل غيرنا نجد أن له بعض الأسباب. فمثلا في خصوص القضية المهدوية، واحد من الأسباب التي تكون وراء هذا الخوف هو الجهل بحقيقة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، الجهل بقضيته، الجهل بهدف الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
خصوصا عندما يسمع بعض أن الإمام عندما يخرج منتقما من الناس
وسينتقم
وأنه سيقتل حتى يقال أنه ليس من آل محمد، ولو كان من آل محمد لرحم. وأنه يقتل ويحرق الأخضر واليابس، ويصورون الإمام بعضهم على أنه قصاب أرواح، قاتل سفاح.
نعم.
الجهل بحقيقة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وورود مثل هذه النصوص في الذهن، هو من الطبيعة أن الإنسان حينئذ يخاف من الإمام صلوات الله عليه. يعني رجل يخرج لا يقبل توبة أحد، وكل من عنده ذنب يقتله، وكل من يكون أمامه حكيت الكل.
طيب هذا
منه.
مقابل النصوص الأخرى التي يملأ الأرض قسطا وعدلا،
حتى نعم. هذا اللي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعض يصورها عن طريق القتل، وكل من يذنب يقتله.
كيف يتفق العدل مع القتل
الحال ماذا؟ أنه عندما نقرأ الروايات المهدوية لا نقرأ بعين واحدة، وإنما لابد أن نقرأ بعينين.
نعم.
كما أن هناك روايات تقول إنه منتقم، وهذه قضية طبيعية.
نعم.
الآن أي حركة تغيير لابد أن يكون فيها خسائر. إذا كانت الحركة على مستوى تغيير عالمي، تغيير أنظمة عالمية، تغيير قوى كبرى تسمى بالقوى الكبرى، لابد أن تكون هناك، لابد أن يكون هناك قتل وقتال، وهذا الذي عبرت عنه الروايات الشريفة أنه الأمور لا تأتي عفوا للإمام، وإنما لابد أن نمسح وتمسحون العلق والعرق.
صحيح.
لكن في نفس الوقت تذكر الروايات أن حروب الإمام فترتها الزمنية جدا بسيطة، بعض المحققين يقول لا تتجاوز 7 أشهر، لا تتجاوز 7 أشهر ربما المعارك الكبرى للإمام صلوات الله عليه، وبعدها يبدأ الإمام بعملية البناء، بناء الدولة. وصف الإمام المهدي عليه السلام بأنه يبعث كجده رسول الله صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين. وصف الإمام المهدي عليه السلام بأنه رحيم ورؤوف برعيته. فكما نقرأ تلك النصوص لابد أن نقرأ هذه النصوص ونعمل معادلة توازن لنجد أن القضية طبيعية، أي حركة تغيير يرافقها بعض المشاكل وبعض الخسائر. فالجهل بقضية الإمام المهدي عليه السلام، بأهداف الإمام، عدم الاطلاع الكافي على الروايات في قضية الإمام المهدي عليه السلام يؤدي إلى الخوف من ظهوره.
طيب كيف أبدد هذه المخاوف؟
هذا المخاوف لا تبدد إلا بعلاج واحد، وهو الاطلاع، وهو العلم، وهو المعرفة،
الإيمان.
لابد أن الإيمان موجود.
نعم. إذا الآن نحن إذا كنت أنا مؤمن بهذه
الآن القضية. نحن نتحدث في مرحلة العمل. اعتقادات موجودة الآن، كل شيعة أهل البيت عليهم السلام يعتقدون بالإمام المهدي عليه السلام وبأنه يأتي ليملأ الأرض قسطا وعدلا. طبعا نحن لا نتحدث مع من لا يؤمن بالإمام، لا نتحدث مع من يؤمن بالإمام ويخاف منه. الذي لا يؤمن هو من حقه أن يخاف، يقول أنا ضده مثلا. لو كان ضده طبعا هم مو كلهم يعني، حتى لا يفهم هذا الأمر، لكن أنا مؤمن بأن الإمام المهدي هو الإمام الثاني عشر الذي يأتي ليملأ الأرض قسطا وعدلا. أجد في نفسي خوفا منه. لماذا؟ أول سبب هو الجهل، هذا واحد. الجهل الثاني أو السبب الثاني قضية أيضا أنظر بالموت. الآن واحد من أسباب الخوف من الموت هو أننا نعلم أن الموت بداية الحساب.
صدق.
تبدأ معركة أو محكمة الحساب بالموت،
بعد الموت،
ويحاسب الإنسان ويحاسب عن كل صغيرة، فضلا عن يوم القيامة. بعض يخاف من الموت لأن يعرف في نفسه أن عنده بعض الأخطاء.
نعم.
وهذه الأخطاء وراءها محاسب متابع.
نعم. والعقاب شديد.
والعقاب شديد.
نعم.
فمن الطبيعي أن أخاف من الموت إذا كنت أنا وهذا الأمر. نفس القضية في قضية الإمام المهدي عليه السلام. الإمام المهدي عليه السلام عندما يظهر لا يرضى بالمعصية، لا يرضى بالخطأ، وعندنا بعض النصوص تشير إلى هذا المعنى. من جهة أخرى أنا أجد من نفسي أن لدي ذنوبا، أنني ما زلت عاقا بوالدي.
نعم.
ما زلت مثلا آخذ غيبة، مقصر.
نعم.
كثير من الذنوب، فأخشى من ظهور الإمام عليه السلام لأنه قد يحاسبني، وإذا حاسبني أنا قد أخسر، فأخاف من العقاب. لو هذه علاجها ماذا؟ أن يتجاوز المؤمن هذه المشكلة ويعمل على أن يصفي حساباته إذا صح التعبير مع الله سبحانه وتعالى، يعلن التوبة أو يكون من نيته التوبة حتى يخف خوفه من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. سبب آخر ومهم أنه نجد بعض الشباب المؤمن، أو حتى قلت ليست المسألة خاصة بالشباب، عند اطلاع بقضية الإمام صلوات الله وسلامه ويقرأ روايات.
نعم.
ما عنده جهل ومع ذلك يخاف. هنا إذا بحثنا قد نجد أنه قرأ الروايات المهدوية قراءة مغلوطة.
نعم. أو قراءة سطحية،
أو قراءة سطحية من دون الرجوع. يعني الآن بعض الروايات التي تدل على القتل الذريع مثلا، ربما إذا رجعت إلى المتخصص أجدها ضعيفة السند.
نعم.
أو ربما إذا رجعت إلى المتخصص، المتخصص يبحث في الرواية عموما يجد أنها موجهة لفئة من الناس. اللي تعبر عنهم الآيات الكريمة ولو كره الكافرون ولو كره المشركون.
نعم.
هؤلاء يكرهون ظهور الإمام فسيقاتلونه، فالإمام على الأقل على الأقل في مقام الدفاع عن النفس يقاتلهم. أما أنا الذي أنا لست بكافر ولست بمشرك، لماذا أخاف من الإمام؟ سأكون من أنصاره. ثم لو قتل الإمام الجميع من سينصره؟ الإمام يخرج بالطريق الطبيعي، المعجزة موجودة لكن الأهم هو الطريق الطبيعي. ولو أراد أن يخرج بالمعجزة لمن البداية من أول نبي أنزله الله سبحانه وتعالى لهذا الناس.
هو يحتاج إلى جيش، يحتاج إلى أنصار.
فإذا قتل
القادة اللي يطلعوا مع الإمام عددهم معروف 313، ولكن أنا القادة يحتاجون إلى من يقودونه.
لو قتل الجميع بقي عنده 313
بمن يقاتل مثلا؟
لا تبقى إلا المعجزة. والحال أن الروايات واضحة جدا في أن الخط العام لحركة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو الطريق الطبيعي. هذا يعني أنه علينا كبرامج كمحاضرات كندوات ككتاب علينا أن نعرض قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عرضا موضوعيا. نتذكر كان حلقة أنه كيف نحبب الإمام المهدي إلى الناس، هذا شيء جدا مهم. أنا كمحاضر أو كخطيب أو كمؤلف أو أنا كمؤسسة لابد أن أنقل فكرة الإمام المهدي عليه السلام كما هي في واقعها. هناك قتال، هناك من سيقاتلهم الإمام وسيقتلهم الإمام، هذا لا ريب فيه. الروايات تؤكد هذا الشيء، وصفته بالمنتقم يقوم بالسيف، هذا لا ريب فيه. لكن إلى جنب ذلك هناك عدل، هناك قبول للتوبة، هناك عفو، هناك تسامح، هناك رحمة للعالمين. يحدث عند الإنسان توازن فينظر إلى القضية نظرة طبيعية لا تخرج عن الحدود العامة لأي حركة تغييرية يعيشها الإنسان.
طيب خلينا نوضح مسألة مهمة، يعني في وقت ظهور الإمام إن شاء الله عجل الله تعالى فرج الشريف موجود هذا المجال للتوبة وللإصلاح وللانخراط ضمن التعاليم وضمن الصفوف الصحيحة، يعني الإنسان ممكن أنه يتوب.
هذا بحث تفصيلي.
وتذكرت أنه رحيم والتوبة ممكن على يدين الإمام تكون مقبولة أكثر. فإذا لماذا هذا الخوف حتى الذي كان لديه ذنوب ويخشى ممكن أنه يتوب على يد الإمام؟
هذا هم له
ويصبح من الخلص.
لكن عندنا بعض الروايات مثلا تقرأ لا يستتيب أحدا، بعض الآراء أنه التوبة ترفع عند ظهور الإمام صلوات الله عليه. عدم القراءة الصحيحة سيحتاج إن شاء الله حلقة خاصة هذه. أنه نبين هذه الروايات ماذا تقصد، ما هي الأدلة على أن الإمام لا يبقي باب التوبة مفتوحا، ومن هم الذين لا يقبلوا توبتهم. على نحو الإجمال باب التوبة مفتوح. نفس هاي الفكرة إذا نفهمها الشاب أيضا يبقى مرتاح البال، وليقس الأمر بالله سبحانه وتعالى، وإن كان قياس مع الفارق. الله سبحانه وتعالى الآن يعلم بمعصيتي وبتقصيري، لكن منطيني مجال يريدني أتوب.
أكيد
الله سبحانه وتعالى. أتذكر في قضية في واحدة من الدول الأوروبية عندهم كاميرات مراقبة، مراقبة السرعة، فأنا كنت أمشي فيخلون تنبيه قبل لا توصل السيارة إلى مدى الكاميرا، تنبيه يا بترى أكو كاميرا. فسألت الأخ اللي كان موجود وياي، قلت له خو هذا بعد راح يشوف التنبيه ويخفف السرعة. قال لهم ما يريد يخسرون، ما يريد يعاقبهم، يريدهم يلتزمون. التفتت أنه الله سبحانه وتعالى ما يريد يعاقبنا، يريدنا نتوب، يريدنا نلتزم.
صحيح.
لذلك أرسل الرسل والأنبياء والكتب وانطانا تحذيرات كثيرة، ما يريد يعاقبنا، يريدنا نتوب، يريدنا شنو نخلص ونعمل عملا صالحا. فالله سبحانه وتعالى والإمام وكل من سار على طريق الله عز وجل لا يريدون عقوبة الإنسان. نعم يذكرون له منبهات حتى يلتفت للحقيقة.
أحسنتم. إن شاء الله هو كجده كما ذكرتم، كجده رسول الله صلى الله عليه وآله، ورحمة إن شاء الله يأتي للعالمين كما بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين. سمحت الشيخ حتى ترد الاتصالات، ما هي مسؤولية الشباب اتجاه القضية المهدوية، وكيف يصير الشاب مهدويا في نفسه؟
أحسنتم. هناك عدة خطوات يمكن لأي شاب أو لأي مؤمن، هي خطوات عامة له أن يلتزمها، فيقترب خطوات مهمة من أن يكون من جيش الإمام، من أنصار الإمام، من الممهدين للإمام صلوات الله وسلامه عليه. وفي نفس الوقت هي خطوات لا تبتعد عن الدين، وإنما هي خطوات دينية، حتى لا يؤخذ علينا أنكم تتقربون إلى الإمام وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. نحن نعتقد بقاعدة رضا الله رضانا أهل البيت.
صحيح.
رضا الله سبحانه وتعالى طريقه عن طريق أهل البيت عليهم السلام، هم الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى.
لا.
ففي أي مكان وفي أي مورد، سواء كان على لسان خطيب أو على لسان عالم أو على لسان كاتب، عندما يقول أريد أن أرضي الإمام، أريد أن أتقرب إلى الإمام، ففي الحقيقة هو يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يرضي الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن يكون طريق رضاه عن طريق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت صلوات الله عليهم.
مصداق الآية بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون.
أحسنت. فحتى تكون هذه القاعدة واضحة عند الجميع، أول خطوة تدخل في هذا الطريق طريق التمهيد، طريق أن يكون الشاب ممهدا، كل مؤمن ممهد، وطريق إبعاد الخوف من الإمام، من ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هو طريق التفقه في الدين، أن يكون المؤمن على اطلاع على الأقل، وهذا لا يعذر فيه المؤمن، المسائل الابتلائية التي يبتلى بها يوميا، مسائل الصلاة، مسائل الطهارة، مسائل النظر، ما يتعلق باللمس، بالمسموعات إلى آخره، مسائل التي يبتلى بها الإنسان يوميا وعادة، لابد أن أعرف حكم الشرعي فيها. عموما الروايات تؤكد على الشباب أن يكونوا متفقهين، ففي الرواية عن الإمام الباقر والصادق كليهما صلوات الله عليهما، لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته، شاب ما متفقه شيعي يؤدب. في رواية أخرى عن الإمام الكاظم عليه السلام، لو وجدت شابا من شبان الشيعة لا يتفقه لضربته ضربة بالسيف، كناية عن أنه يستحق العقوبة. شاب مؤمن لابد أن يتفقه في دينه.
السؤال يقول إذا ظهر الإمام هل هو على مزاج الناس حسب ما يريده الناس، يعني هكذا فهمت، أم حسب ما يريده الإمام؟
واضح جدا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هدفه إرضاء الله سبحانه وتعالى.
نعم.
مزاجات الناس متقلبة، مزاجات الناس ليست، لا يمكن أن نصل إلى طريقة نوحد بين مزاجات الناس. أنت الآن في عائلتك فردين ثلاثة خمسة لا تتجاوزون عشرة، تختلفون حتى في الطعام.
صحيح.
تختلفون حتى في البرنامج الذي تريدون مشاهدته في أوقات النوم. على مستوى عائلة المزاجات مختلفة. الإمام إذا أراد أن يمشي الأمور على مزاجات الناس لا يصل إلى حد.
صحيح.
لذلك لابد أن يكون عنده قاعدة، والجميع لابد أن يتبع هذه القاعدة.
نعم.
والقاعدة هي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. القاعدة هي الوصول إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى. الإمام المهدي عليه السلام عندما يظهر ليس عنده إلا هذا الطريق، كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى يسير عليه.
نعم.
ويرتضي كل من يسير على هذا الطريق. أما مزاجيات الناس فتختلف. عندنا في بعض الروايات أنه بعضهم يقول للإمام، يقول له ارجع يا ابن فاطمة الأمور كلها بخير ولا حاجة لنا.
نعم. أو لم يحل وقته.
بعضهم يعترض على بعض تصرفات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. حتى عندنا بعض الروايات أنه الإمام عندما يخرج من المدينة باتجاه الكوفة يأمر جيشه أن لا يأخذ معهم طعاما ولا شرابا، جيش ويقاتل مع الإمام.
نعم.
وبعضهم تقول الروايات يقولون هذا يريد أن يهلكنا.
نعم.
ولكن الإمام كان عنده حكمة والرواية تكمل. فالمقصود إذا بقيت على مزاجات الناس لا نصل إلى نتيجة. الإمام عنده قاعدة.
نعم.
علي مع الحق والحق مع علي، خلاص. نعم. هذه هي القاعدة،
وعلينا أن نسلم جميعا،
ولابد أن. نعم. يسير الجميع إذا أرادوا الوصول إلى الحق على هذه القاعدة.
يقول رواية.
نعم.
يعني هو مطلع على هذه الرواية حسب ما يقول، أنه يكثر الهرج والمرج في الروم. اجتمعت معي يعني.
طبعا هكذا
يعني هو السؤال، هل هذه الرواية مصداق يعني أو تعود لأهل البيت يعني هناك؟
الرواية نعم مروية عن أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، الرواية طويلة، يقول يا جابر، طبعا الهرج بالدقة يشكلونه هكذا، الهرج نعم هو الاختلاط، هرج الناس يعني من الاختلاط
نعم،
فيكون يعني أشبه بالفوضى وعدم الانضباط وعدم الالتزام بالنظام.
نعم
ورد في الروايات أن من العلامات هو هرج الروم، فقد ورد عن أبي جعفر عليه السلام قال يا جابر الزم الأرض ولا تحرك يدا، إلى أن يقول حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها، أولها إلى أن يقول ومارقة تمرق من ناحية الترك ويعقبها هرج الروم. فعندنا في بعض الروايات، طبعا هذه الرواية موجودة في كتبنا، مروية عن أبي جعفر عليه السلام في كتاب الغيبة للنعماني صفحة 289 باب 14 حديث 67، فتذكر أنه من العلامات التي تكون قد يفهم منها أنها تكون قبل الظهور هو هرج الروم، بمعنى انتشار الفوضى وعدم النظام فيما بينهم.
هل الروايات سماحة الشيخ تكون بهذه الدقة سواء كانت الروايات الحتمية أم الغير حتمية؟ هسا الحتمية تكون بدقة معينة لأن من كلمة الحتمية تكون واضحة، ولكن هناك بعض الروايات أو بعض العلامات الغير حتمية، هل هذه الروايات التي تتحدث عن العلامات الغير حتمية تكون بدقة متناهية بالوصف أم تكون قريبة إلى الشيء مثلا عندما يحصل؟
توجد عندنا
حروب أو ما شابه،
توجد عندنا قاعدة، هذه القاعدة تقول كل ما في الوجود تقريبا أو حتى لا أكون غالب ما في الوجود هو ليس بمستوى واحد وإنما هناك درجات.
نعم.
منطقيا يسموها مراتب مشككة. الآن عندما نأتي إلى الألوان، هناك عجلة ألوان خاصة ويوجد تدرجات في الألوان.
نعم.
ربما أنا ياك نشوف هذا اللون أزرق كله أزرق، لكن لما يجي الرسام الدقيق يقول هاي 15 درجة باللون الأزرق.
صحيح.
فتوجد درجات. عندما تذكر الروايات مثلا هرج الروم الفوضى وعدم النظام،
نعم،
هذا ليس له مستوى معين يصل إليه نقول هو هذا اللي قصد الرواية. لا. الله العالم.
لا.
الآن بعض يقول أليست الأرض ممتلئة ظلما وجورا؟
الآن
والروايات تقول أنه عندما تمتلئ الأرض ظلما وجورا يظهر الإمام صلوات الله عليه.
نعم.
الجواب، من قال أن المستوى الذي تصل إليه يصل إليه الظلم والجور وهذا المستوى اللي عندنا اليوم؟
نعم.
لما نقرأ في التاريخ ربما الظلم اللي مر على بعض العصور وبعض الناس أسوأ بكثير من الظلم الذي لدينا.
صحيح.
الله العالم.
صحيح.
ربما المقصود مرتبة ما موجودة الآن، ربما لا هو هاي المرتبة ويأذن الله، لا نعلم.
حتى الحروب الآن اللي هي
الحروب،
ربما الحرب العالمية الثانية كان فيها ظلم وجور وقتل وذبح واغتصاب يعني أكثر مما يحصل الآن.
أقرأ في
اللي حصل قبل
في الظلم السابق من الكنيسة وغيرها والعباسيين والأمويين، أقرأ ماذا الظلم اللي كان عندهم، 10 علويات في السجن عندهم ثوب واحد يصلون فيه.
صحيح.
الظلم موجود يعني وله مراتب كثيرة، المرحلة اللي هي علامة الظهور مجهولة عندنا. فلذلك الآن موضوع علامات الظهور موضوع يعني مستقل
يحتاج إلى تفصيل أكثر.
إنه المهم هي العلامات الحتمية لأن واضحة وبعضها إعجازية كالصيحة والخسف بالبيداء.
صحيح.
والأهم أن واحد يعمل على أن هو يصلح نفسه. أنا خل أصلح نفسي.
نعم.
أكون مستعد للظهور في أي لحظة، فانتظر الفرج صباحا ومساء لتقوم العلامات متى ما قامت أنا مستعد. هذا هو المهم.
نعم. طيب نعود للسؤال ربما لم نكمل، يعني عندما يكون الشاب كيف يكون مهدويا في نفسه وفي دعوته لهذه أحسن القضية المباركة حتى يتبنى هذا الموضوع أحسن ويسعى.
نعم. فكان الكلام أنه الشاب خصوصا المؤمن عموما لابد أن يتفقه في دينه.
نعم.
طبعا التفقه اليوم صار جدا متاح للجميع.
نعم.
لطيف جدا أن يتفق الشباب فيما بينهم في جلساتهم ولو كانت إلكترونية، يعني ما شاء الله الآن صار الجلسات إلكترونية.
نعم.
ممكن كل يوم مثلا يثيرون مسألة فقهية. شاب من الشباب يقرأ في منهاج الصالحين للمرجع اللي يقلده والمفروض هو المرجع الأعلى، وتطرح مسألة فقهية ويتناقشون فيها يفهموها غدا مسألة أخرى. إذا كل يوم الشاب يتعلم مسألة واحدة بالشهر راح يتعلم 30 مسألة، بالسنة راح يكون قادر على الجواب عن كثير من الأسئلة الفقهية. فأول خطوة للتمهيد للاقتراب من رضا الإمام، من رضا الله سبحانه وتعالى، هو الفقه. وقد ورد في الروايات كما قرأت بعضها ما يدل على ضرورة ذلك. الأمر الثاني المهم جدا لخصوص الشاب ولعموم المؤمنين هو الورع عن محارم الله سبحانه وتعالى.
هذا أهم شيء.
الذنوب في بعض الروايات كالسكين التي تقص اللحم، تقطع اللحم أو تقطع ما هو أخف كثافة من اللحم. الذنوب في الروايات عبارة عن بئر مظلمة، عبارة عن مهلك للإنسان. إنسان بعض الروايات تقول إنه بعض المؤمنين يأتي في يوم القيامة وعنده من الأعمال الصالحة مثل الجبال القباط الكبيرة جدا، لكن تصل وإذا بها تذهب هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويسأل الإمام الصادق يقول كان لهم صلوات الله عليه، يقول كان لهم أعمال مثل الجبال القباط، ولكن كانوا إذا عرض عليهم الحرام لا يدعوها، ما كان عندهم ورع من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
الشاب خصوصا المؤمن عموما إذا ورع عن محارم الله سبحانه وتعالى سيشعر بنشوة انتصار على الشيطان، على النفس. سيشعر أنه قريب من الله سبحانه وتعالى، سيتلمس التوفيق الإلهي، التسديد والعناية الإلهية، سيجد تسهيلات كثيرة تكون في طريقة. بمجرد أن يبتعد عن محارم الله سبحانه وتعالى تفتح له آفاق لم يكن ليتوقعها.
نعم.
الشاب إذا ورع عن محارم الله سبحانه وتعالى، ابتعد عن المحارم، عندئذ سيكون في مأمن من العقوبة. قد يقع في الأخطاء، ما دمنا لسنا معصومين قد نقع في الخطأ. صح. هذا شيء متوقع جدا. نعم. لا نقول ضروري ولكن متوقع.
نعم.
لكن أنا إذا كنت أسير مسار العام هو الورع، عندما أقع في المعصية لمم بتعبير بعض الروايات صغيرة، أنا المفروض مباشرة أتوب، أندم. هذا أيضا يعني أنك ما زلت في الطريق الصحيح. الخوف، كل الخوف إذا أذنبت ولم أندم، أذنبت ولم أسعى إلى التوبة، هنا نعم هذا خوف. أما أذنب وأندم ويا إلهي أنا
أستمر بهذا الخطأ وبهذا الذنب، نعم، دون رادع،
فنفس العودة إلى التوبة، الندم، عدم قصد المعصية، عدم التجرؤ على المعصية، هذا يعني أن المؤمن هو في الطريق الصحيح. فإذا ورعت عن محارم الله سبحانه وتعالى أكون قد اقتربت خطوة مهمة جدا من رضا الإمام. ولذلك في الروايات الشريفة طبعا تؤكد على خصوص ورع الشاب وتجعله بمقام عظيم، بحيث إن الله سبحانه وتعالى يباهي به الملائكة. في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تعالى يباهي بالشاب العابد الملائكة، يقول انظروا إلى عبدي ترك شهوته من أجلي. وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله فضل الشاب العابد الذي تعبد في صباه على الشيخ الذي تعبد بعدما كبرت سنه كفضل المرسلين على سائر الناس. ومن هنا روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما من شاب يدع لله الدنيا ولهوها وأهرم شبابه في طاعة الله تعالى إلا أعطاه الله أجر 72 صديقا. هذه أيضا خطوة مهمة في الطريق نحو الله سبحانه وتعالى.
شكرا. سؤالين تفاصيل الرجعة بثلاث دقائق، طبعا الوقت عندنا ضيق، وهل هناك عالم آخر غير هذا العالم؟
يعني السؤال الأول تفاصيل الرجعة كثيرة، باختصار هي إحياء الله سبحانه وتعالى لبعض الناس زمن ظهور الإمام صلوات الله عليه، لكن أنا أركز على سؤال الأخ، سأل سؤال جدا لطيف، أنه كيف أتمكن من أن أكون من الراجعين مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ عندنا روايات تقول إنه من قرأ دعاء العهد 40 صباحا يوفق لمثل هذا الأمر، وعندنا في بعض الروايات أن المؤمن إذا مات وهو منتظر لهذا الأمر، فظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أتي المؤمن في قبره ويبشر بظهور الإمام ويقال له قد ظهر صاحبك، فإن شئت أن تبقى في كرامة الله فابقى، وإن شئت أن تلحق بالإمام فالحق. يعني أن نفس انتظار الإمام بطريقة صحيحة هذا يهيئ الإنسان لأن يكون من الراجعين، يرشحه لأن يكون من الراجعين، وتفاصيل كثيرة إن شاء الله نتوفق لذكرها في محلها إن شاء الله.
عالم آخر غير هذا العالم؟
ليس عندنا تصريح بهذا الأمر، ربما ليس عندنا تصريح، ولكن هناك توجد إشارات. يعني مثلا عندنا في بعض الروايات، الآن بغض النظر عن سندها لكن روايات موجودة، أن المؤمن في زمن الظهور إذا كان عنده حاجة يأتيه ملك، يكلف ملك من الملائكة، هذا القضية وصلها لأبو علي، يعني يجي ملك من الملائكة، هكذا عندنا بعض الروايات أن الملائكة تكون في خدمة المؤمن وتنفتح بصائر المؤمنين ليروا عالم الملائكة ويحكمون بين الملائكة، هكذا عندنا بعض الروايات. قد يستفاد من مثل هذه الروايات أن في زمن الظهور ينفتح الإنسان على العوالم الأخرى. أضف إليه أن عمومات الروايات التي تقول بأن العلوم التي يأتي بها الإمام المهدي عجل الله فرجه علوم لم يشهد لها نظير، ضعف الموجود بأكثر من 12 مرة. روايات تقول العلم 27 جزء، ما جاء ما عند الناس هو جزءان فقط، يأتي الإمام ب 25 جزء ويضيفها إلى الجزئين. هذا الانفجار العلمي إذا صح التعبير قد يكون معه انفتاح على العوالم الأخرى.
أحسنتم، هذا بإيجاز وباختصار لضيق الوقت. شكرا لكم سماحة الشيخ حسين الأسدي على ما تفضلتم به، شكرا جزيلا.
شكر الله سعيكم، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا القليل إن شاء الله.
حياكم الله. أيضا أحبتي المشاهدين، الشكر موصول لحضراتكم، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. تقبلوا تحيات كادر العمل، الأخوة المقر العام لقناة كربلاء الفضائية في كربلاء المقدسة، والأخوة العاملون هنا في مكتب النجف الأشرف، حتى نلتقيكم في الأسبوع المقبل. شكرا لطيب المتابعة، وإلى لقاء آخر.